بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن الأدلة الظنية الكاشفة عن الواقع بشكل غير علمي، لا يصل إلى مرحلة العلم. هذه الأدلة تسمى أمارة، أمارات. هذه الأدلة يمكن أن تثبت لها الحجية وتسمى معتبرة، اعتبرها الشارع، ويمكن أن تنفى عنها الحجية وتسمى غير معتبرة، ليست بحجة، غير حجة، فهي تفتقر إلى الدليل، تحتاج إلى الدليل الذي يثبت حجيتها أو ينفي حجيتها مثلا. وإذا لم يكن هناك دليل لا على إثبات الحجية ولا على نفي الحجية فهي أيضا ليست بحجة. هذه الأدلة الظنية التي هي أمارات تحتاج إلى الدليل الذي يثبت الحجية، وإلا فهي ليست بحجة. اليوم عندنا 4 صفحات من الكتاب، نأخذها على شكل لوحات 5. عندنا 5 لوحات تعبر عن درس اليوم الذي هو 4 صفحات. اللوحة الأولى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. هل الله سبحانه وتعالى أذن لكم في التحليل والتحريم، أو أنكم أيها المخاطبون تفترون على الله تعالى في إثبات الحلية وفي إثبات الحرمة؟ إذن إذا أذن الله تعالى للمكلفين جاز لهم أن ينسبوا الحلال والحرام إلى الشريعة، إذا أذن لهم، وإذا لم يأذن لهم فهو افتراء على الله سبحانه وتعالى. فالإخبار عن الشريعة بأنه في الشريعة حلال وحرام إن كان بإذن الله فهو مباح مجاز مأذون فيه، وإن لم يكن بإذن الله فهو افتراء على الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفكرة الأولى. الفكرة الأولى أن الله سبحانه وتعالى إن أذن، إن رضي بالدليل أن يكون كاشفا وحجة فبها، وإن لم يأذن فهو ماذا؟ فهو افتراء والعياذ بالله. فلا بد أن يكون النسب أو النسبة أو الإخبار إلى الشريعة لا بد أن يكون بإذن، فإن لم يكن بإذن فهو ماذا؟ فهو افتراء. كل دليل يكشف عن الحكم الشرعي بنحو ظني وليس مأذونا فيه فهو افتراء، وإن أذن فيه فهو ليس بافتراء وهو مسموح فيه. طيب، ماذا يفهم الأحبة من هذا القول؟ ماذا يفهم الأحبة من هذه الآية؟ عندنا فكرتان، عندنا صورتان، عندنا فهمان لهذه الآية. هذا فهم وهذا فهم. ليتأمل الأخوة في هذين الفهمين لينظروا أي فهم هو الصح وأي فهم هو الخطأ. أقرأ الفهم الأول. الفهم الأول الذي قد يفهم من الآية الكريمة هكذا يقول: الظن لا يغني عن الحق شيئا. الظن كما في هذه الآية أنه غير مأذون فيه، عندنا آية ستأتي إن شاء الله أنه الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولا يصلح للحجية حتى لو أذن به الشارع، حتى لو ارتضاه الشارع دليلا وحجة. هل هكذا نفهم من الآيات؟ الآية التي تقول أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، والآية التي تقول قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هل يفهم منها الأحبة هذا الفهم؟ أن الظن لا يغني عن الحق شيئا ولا يصلح للحجية حتى لو أذن به الشارع، حتى لو ارتضاه دليلا وحجة؟ هل هكذا هو الأمر؟ يعني الظن يستحيل أن يكون حجة حتى وإن شرعه الله سبحانه وتعالى، حتى وإن رضيه الله؟ هل هذا الفهم صحيح؟ هل الآيات الكريمة تدل على هذا المعنى أو لا تدل على هذا المعنى الثاني؟ هذا المعنى الثاني ليلحظه الأخوة. المعنى الثاني يقول: الظن لا يغني عن الحق شيئا ولا يصلح للحجية إلا، لاحظوا، إلا إذا أذن به الشارع وارتضاه دليلا وحجة. إذا أذن به الشارع فلا بأس، إذا لم يأذن به الشارع فهو افتراء. أيهما صحيح من هذين الفهمين؟ الفهم الأول كان يقول الظن لا يغني عن الحق شيئا، الظن افتراء على الشريعة حتى لو رضيه الشارع، حتى لو جعله الشارع، حتى لو اعتبره الشارع فهو ليس بحجة. هذا الفهم الأول، وهو فهم ماذا؟ فهم ماذا؟ فهم خاطئ، ليس كذلك. الفهم الصحيح هو أن الظن لا يغني عن الحق شيئا ولا يصلح للحجية إلا إذا أذن به الشارع وارتضاه دليلا وحجة. فإذا أذن به الشارع وارتضاه دليلا وحجة فهو حجة، وإذا لم يرتضه فهو افتراء. إنما يكون الظن والنسبة إلى الشارع من خلال الدليل الظني إنما يكون افتراء على الله تعالى وعلى الشريعة إذا كان الظن ليس بحجة. أما إذا ثبتت الحجية للظن وثبت اعتباره فهذا يكون افتراء، يكون إخبار من دون حجة. لو إخبار من الحجة سيكون إخبارا بالحجة وإخبارا بواسطة الدليل المعتبر. فالظن ليس بحجة إلا إذا جعله الله حجة. الظن في نفسه ليس بحجة بخلاف العلم، العلم حجة ذاتية كما سيأتي إن شاء الله، ولكن الظن ينتظر الاعتبار وينتظر الحجية من الله سبحانه وتعالى. فإذا جعله الشارع حجة فهو حجة وهو مأذون فيه، مأذون فيه إخبار من خلال دليل رضيه الشارع. أما إذا لم تثبت حجيته فهو افتراء وهو نسبة غير ثابتة إلى الشريعة وهو غير مأذون فيه بخلاف العلم الذي هو حجة ذاتية. طيب، هناك بعض العلماء اعترضوا على الفقهاء الذين يستدلون بالأدلة الظنية. بعض العلماء اعترضوا، قالوا أنتم يا من تستدلون بالأدلة الظنية أنتم تفترون على الله تعالى. لماذا؟ لأن الدليل الظني هو افتراءون، الظن لا يغني عن الحق شيئا، وأنتم إنما تستدلون بالدليل الظني، فإذن كلامكم افتراء وكلامكم لا يغني عن الحق شيئا. بعض العلماء هكذا اعترض. ليلحظ الأخوة هذه اللوحة، هذه اللوحة فيها ظن، والظن في الأصل لا يغني عن الحق شيئا، الظن في الأصل غير مأذون فيه، الظن في الأصل افتراء، هذا في الأصل. هذا الذي ينظر إلى الظن وعينه على الظن يقول الظن لا يغني عن الحق شيئا، والظن دليل باطل، والدليل الظني لا يجوز الاعتماد عليه. ولكن ليلحظ الإخوة أن هذا الظن على ماذا يرتكز؟ يرتكز على علم بماذا؟ بالحجية. هذا الظن معلوم الحجية، قد علمنا قطعا يقينا، علمنا بشكل لا يقبل الخطأ أن هذا الظن حجة يرتكز على الحجية، فهذا الظن أيضا لا يغني عن الحق شيئا أو لا؟ طبعا لا، الظن معلوم الحجية حجة، علمت حجيته أحبتي. طبعا الذي ينظر إلى الظن فقط يقصر نظره على الظن، يقول الظن ليس بحجة، ولكنه لم ينظر إلى ماذا؟ إلى الحجية. هذا الظن معلوم الحجية قطعا يقينا بلا شك ارتضاه الله سبحانه وتعالى دليلا، قطعا ارتضاه الله سبحانه وتعالى دليلا، فإذا ارتضاه الله سبحانه وتعالى دليلا يكون لا يغني عن الحق شيئا؟ طبعا لا، يغني عن الحق شيئا، قد خرج من دائرة النهي، قد خرج من دائرة عدم الحجية ودخل في دائرة الحجية، معلوم الحجية صار، أيضا نقول لا يغني عن الحق شيئا؟ طبعا لا. خلاصة الدرس أحبتي هنا، ليلحظ الأحبة هذه اللوحة الأخيرة، هذه اللوحة الأخيرة هي خلاصة درس اليوم. خلاصة درس اليوم هي إذا كان عندنا ظن معلوم عدم الحجية، ظن نعلم يقينا قطعا أنه ليس بحجة، فماذا يكون النتيجة؟ ليس بحجة طبعا. ظن معلوم عدم الحجية، ظن نقطع بأنه ليس بحجة، ماذا تكون النتيجة؟ واضح، ليس بحجة. طيب، ظن مشكوك الحجية، نشك أن هذا الظن هل هو حجة أو ليس بحجة، مشكوك لا نعلم أنه حجة أو ليس بحجة، ماذا تكون النتيجة؟ أيضا ليس بحجة، مشكوك الحجية ليس بحجة، كل دليل نشك في أنه حجة أو ليس بحجة ماذا تكون نتيجته؟ ليس بحجة، كل دليل لا نعلم هل هو حجة أو لا ماذا نقول؟ إلا أن تثبت حجيته، مشكوك الحجية ليس بحجة، فلا يبقى عندنا إلا الثالث والأخير، وهو ظن. شوفوا أحبتي انظروا، ظن ماذا؟ معلوم الحجية قطعا يقينا هو حجة. هذا يكون حجة أو لا يكون حجة؟ قطعا يكون حجة. معلوم الحجية كيف لا يكون حجة؟ ظن معلوم الحجية يساوي أنه حجة، لأنه تقدم عندنا أن الظن ليس بحجة مطلقا حتى وإن رضيه الشارع. لا، تقدم أن هذا الفهم فهم خاطئ، وأن الفهم الصحيح هو أن الظن ليس بحجة إلا إذا جعله الشارع حجة. فالظن معلوم الحجية يكون حجة. هذا درس اليوم، الآن ليس عندنا إلا القراءة. قال رحمه الله تعالى: المناط في إثبات حجية الأمارة. تقدم أن الأمارة ظنية أحبتي، كلامنا في الظن. قال: مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الإمارات التي هي حجة، أن نعرف ما هو المناط في إثبات حجية الأمارة، ما هو الدليل الذي نثبت به الأمارة، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها حجة يعول عليها. وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. قبل الدخول في البحث يجب أن نعرف أنه كيف تثبت الأمارة أساسا، هل يمكن إثبات الأمارة حجيتها أو لا. وقد تقدم في هذا الدرس أنه نعم يمكن، إذا ثبت لها الاعتبار والحجية من الشارع فهي حجة، ولكن إثباتها بشكل ظني، يعني نثبت حجية الظن بظن مثله، لو نثبت بالقطع طبعا لازم بالقطع، لأن الظن لا يثبت الظن، المشكوك لا يثبت المشكوك، وإنما المعلوم يثبت المشكوك. فمن خلال العلم، من خلال القطع الذي هو حجيته ذاتية، ماذا؟ نثبت حجية الظن أو بعض الظنون طبعا. ولذا قال: إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن لا يصلح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة. الظن بما هو ظن لا يصلح، الظن بما هو ظن لا ينهض، ليس حجة في نفسه في ذاته، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع. كيف نثبت الواقع من خلال الظن ونحن لم يثبت عندنا أن الظن حجة؟ لقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، يتبع الظن بما هو ظن، كقوله: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل ما أذن به، يعني جعل الله سبحانه وتعالى ما أذن به شيئا أمرا مقابلا للافتراء. فعندنا شيء مأذون فيه، وعندنا ما يقابله، ما هو؟ الافتراء. فما لم يأذن به الله لابد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما، إما أنه قد أذن به وإما أنه افتراء، إما أن يأذن وإما افتراء بحكم المقابلة بينهما. جعل الافتراء يقابل الإذن، والإذن يقابل الافتراء، فإما مأذون فيه وإما افتراء. فلو نسبنا الحكم، الحكم الشرعي، حلال حرام، جواز عدم جواز، حتى الاستحباب والكراهة، فلو نسبنا الحكم الشرعي إلى الله تعالى من دون إذن منه سبحانه وتعالى، فلا محالة يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. الآية ذمته، هذا محرم. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به على أنه من الله تعالى، وعلى أنه مثبت للأحكام الشرعية لأحكامه، يكون من نوع نسبة الحكم إلى الله أو إلى الشريعة أو إلى الشرع من دون إذن منه. فيدخل في قسم الافتراء المحرم إذا اعتمدنا على دليل غير ثابت الحجية، سيكون ماذا؟ سيكون افتراءً. وعلى هذا التقرير، التقرير يعني هذا البيان للدليل الشرعي، على هذا البيان للدليل، وعلى هذا التقرير فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن، بما هو هو قبل ثبوت الحجية له، لا يجوز العمل على مقتضاه، ولا يجوز الأخذ به لإثبات الحكم الشرعي لأحكام الله، مهما كان سبب الظن، مهما كان الدليل الذي نستدل به، ما دام دليلا ظنيا ليس قطعيا فالأصل عدم الجواز، لأنه لا يغني من الحق شيئا، فيكون خرصا باطلا. خرصا يعني توقعا، احتمالا، مجرد احتمالات، مجرد توقعات. وافتراء محرما، لأن الآية قالت أم على الله تفترون. هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمة. إذن القاعدة الأولية أن الظن منهي عنه إلا ما ثبت بالدليل، ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا، ظنا معينا، ظنا محددا، قد جعله سبب لاكتشاف الحكم الشرعي، طريق لاكتشاف الحكم الشرعي، قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص، سبب مخصوص للظن مثل خبر الواحد، مثل الظواهر، جعله طريقا، قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص طريقا لأحكامه، واعتبره حجة عليها على الأحكام، وارتضاه أمارة يرجع إليها، وجوز لنا الأخذ بذلك السبب. أي سبب؟ الظهور مثلا، السبب المحقق للظن، فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية، قاعدة النهي عن العمل بالظن. القاعدة تقول الظن منهي عنه إلا إذا علمت حجيته، فإذا علمت حجيته خرج عن النهي، يكون غير منهي عنه، يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية، إذ لا يكون خرصا وتخمينا ولا افتراء، لا يكون افتراء لأن الله أذن به، سيخرج عن الافتراء إلى أنه مأذون به فيكون دليلا حجة. وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن. الآية تقول أن الظن منهي عنه، الظن لا يغني من الحق شيئا، صحيح، ولكن إذا علمنا من دليل قطعي حجية ظن معين سنخصص الآية، نعلم قطعا أن هذا الظن ليس منهيا عنه قطعا يقينا، إذا علمنا بدليل قطعي، علم انكشاف تام، إذا صار عندنا فعند ذلك يخرج عن النهي. وخروجه من القاعدة يكون بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، ويكون تخصيصا بالنسبة إلى آية الافتراء، لأنه يكون مأذونا فيه، الله أذن فيه. قل الله أذن لكم، نقول نعم أذن لنا قطعا، فإذا يكون داخلا في على الله تفترون، لا، لأنه مأذون فيه، لأنه يكون حينئذ من قسم ما أذن الله تعالى به، وما أذن به ليس افتراء. وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، إذا عملنا بالدليل الظني الذي هو حجة قطعا عملنا ليس بالظن بما هو ظن، ولكن عملنا بالظن بما قد علم بحجيته، بما أنه مرتكز على الظن، بما أنه متكئ ومستند إلى الظن، إلى العلم عفوا، بما أنه مرتكز ومستند إلى العلم، إلى القطع بالحجية. وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا، الشارع اعتبره لأنه كاشف ظني لا بس، ولكن نحن نأخذ به ليس لمجرد أنه كاشف ظني، ولكن لأننا قد علمنا قطعا يقينا بحجيته، بل يكون أخذا بالقطع واليقين. أي قطع؟ ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب الظني، على اعتبار ذلك الظن، على اعتبار السبب الذي أوجد الظن، يعني على اعتبار الدليل الكاشف الظني، يعني مثل خبر الواحد الذي هو أمارة. وسيأتي أن القطع حجة ذاتية بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الأخباريين على الأصوليين. هناك توجه يسمى التوجه الأخباري، ليس هنا مقام بيان جزئياته وتفاصيله، ولكن بشكل عام مجموعة من العلماء لم يرضوا العمل الأصولي بهذا الشكل الذي نبينه، وقالوا إن هذا عمل بالظن، وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وأنه افتراء على الله سبحانه وتعالى، وأنه تخرصون. ولكن مع ذلك نجد أن الشارع إذا قد أعطى الحجية يقينا لهذا الظن فلا يبقى مجال لهذا الاعتراض، لأنه يدخل في قسم الله أذن لكم، أن الله تعالى قد أذن فيه. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الأخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنية كخبر الواحد. قالوا كيف تعملون بالظن أيها الأصوليون؟ إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا، أنكم تعملون بالظن والظن لا يغني عن الحق شيئا. وقد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا، يعني حين أخذوا، إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة أنها ظنون فقط. نحن نعلم أن الظنون بنفسها ليست حجية، حجيتها ليست ذاتية، بل أخذوا بها، يعني الأصوليون أخذوا بالظنون من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والتخرص والتخمين. أعود إلى اللوحة، أعود إلى اللوحة لأذكر الأحبة. لاحظوا أحبتي، اللوحة التي قلنا أنها فهم خاطئ ماذا كانت؟ كانت تقول الظن لا يغني عن الحق شيئا مطلقا، حتى لو أذن به الشارع، حتى لو ارتضاه الشارع دليلا وحجة. قلنا هذا خاطئ، لا يمكن قبول هذا الكلام، أنه الظن ليس بحجة حتى لو قبله الشارع، هذا ليس بصحيح. وإنما الصحيح ما هو؟ أن الظن لا يغني عن الحق شيئا ولا يصلح للحجية إلا إذا أذن به الشارع وارتضاه دليلا. فإذا أذن به الشارع وارتضاه دليلا هل يكون تخرصا؟ لا، ليس بتخرصين. لاحظوا أحبتي، الذين اعترضوا على العمل بالظن ماذا لاحظوا؟ لاحظوا الظن بما هو ظن، الظن بما هو ظن، اقتصر نظرهم على الظن فقالوا الظن ليس بحجة. ولكن في الواقع هذا الظن الذي ندعي حجيته، لاحظوا شاهدوا فقط الظن فقالوا الظن ليس بحجة، كيف تعملون بالظن؟ الظن لا يجوز العمل به، ولم يلتفتوا إلا إلى أن هذا الظن إلى ماذا مرتكز؟ على ماذا مرتكز؟ مرتكز على علم بالحجية. فنحن عندما نعمل بهذا الظن في الواقع نعمل بهذا العلم، عملنا بالعلم، العلم بالحجية. وقد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون لم يأخذوا بها من جهة أنها ظنون فقط،
بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والتخرص والتخمين. ولأجل هذا سميت الإمارات المعتبرة بالطرق العلمية. أمارات كاشف ظني كيف تسمى علمية؟ مع أنها ظنية، معلومة الحجية، علم قطعا بأنها حجة، فعند ذلك يكون الإخبار عن الحلال والحرام يكون افتراء، يكون تخرصا؟ لا يكون تخرصا، لأنه إخبار عن علم بالحجية، فهو اتباع للعلم وليس اتباعا للظن بما هو ظن. ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة ماذا سميت؟ بالطرق العلمية، نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها، العلم بحجيتها تسمى علمية، وإلا هي مفادها مفاد ظني، طرق ظنية، ولكن لأنه علمت حجيتها، علم اعتبارها، سميت طرقا علمية. ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة ماذا سميت؟ الطرق العلمية، نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة بالعلم. إلى هنا يتضح ما أردنا أن نرمي إليه، وهو أن المناط في إثبات حجية الأمارات ومرجع اعتبارها ما هو وقوامها ما هو؟ إنه العلم القائم على اعتبارها وحجيتها. فإذا لم يحصل العلم بحجيتها، لم يحصل اليقين بأن الشارع قد أذن بها بالتعويل، يعني الاعتماد بالتعويل عليها والأخذ بها، فلا يجوز الأخذ بها وإن أفادت ظنا غالبا، لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا، يعني مجرد توقع واحتمال، وافتراء على الله تعالى، يعني الدليل الظني الذي علم نفي حجيته فهو ليس بحجة، والدليل الظني الذي نشك لا ندري هل هو حجة أو ليس بحجة، مشكوك الحجية غير معلوم الحجية، أيضا ليس بحجة كما تقدم. ولأجل هذا قالوا يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها، يكفي في طرح الأمارة في نفي الدليل، في عدم اعتبار الدليل، ماذا يكفي؟ الشك في اعتبارها، نشك هل هي معتبرة أو غير معتبرة، أو فقل يكفي أن لا يحصل العلم باعتبارها. ليلاحظ الأحبة هذه اللوحة، لاحظوا، عندنا ظن معلوم عدم الحجية هذا ليس بحجة، وعندنا ظن مشكوك الحجية هذا أيضا ليس بحجة، وعندنا ظن معلوم الحجية هذا حجة. فمشكوك الحجية الذي لم يقم العلم على حجيته أيضا، يلاحظ الأخوة ماذا وضعنا؟ علامة خطأ عليه، مجرد أن نشك في الحجية نقول ليس بحجتين. ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها. ما يشترط لنفي الأمارة، نفي حجية الأمارة، ما يشترط أن يكون عندنا دليل على نفيها، مثلا القياس عندنا ليس بحجة وعندنا دليل على نفي الحجية، ولكن يكفي في نفي الحجية ماذا يكفي؟ عدم العلم، يكفي أننا لا نعلم بالحجية فتثبت عدم الحجية. ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجيتها، بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشيء يحصل القطع بعدم حجيته، نقطع بعدم حجيته لمجرد عدم الدليل عليه، عدم العلم بالحجية. ويتحصل من ذلك كله أن أمارية الأمارة وحجية الحجة إنما تحصل وتتحقق بوصول علمها إلى المكلف. نعلم قطعا بالحجية فتكون حجة، لا نعلم تكون ليست بحجة. وبدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشيء أمارة وحجة. إذا ما عندنا علم ليس عندنا حجة، ما عندنا علم ليس عندنا أمارة، عندنا مجرد ظن خالي وهو منهي عنه. ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجة وقوامها ما هو؟ هو العلم. المناط والقوام هو العلم. هذه العبارة هي المجموع الذي يريد أن يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه. ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجة وقوام إثبات الحجة هو العلم، العلم بالحجية. فهو مأخوذ في موضوع الحجية، مأخوذ في موضوع الحجية. حجية يعني علم، ليس هناك علم ليس هناك حجية. فإن العلم تنتهي إليه حجية كل حجتين. باقي الكلام الذي يذكره المصنف هو تكرار لهذه الفكرة، توضيح لهذه الفكرة. ليس هناك شيء إضافي، ليس هناك مطلب في الكلام الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا